الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. القاعدة السابعة من القواعد للإمام العلامة ابن باز رحمه الله، يقول الشيخ ابن باز: وأوصيكم برعاية القاعدة الشرعية القدرية عند تعارض المصالح والمفاسد وعدم إمكان تحصيل جميع المصالح ودرء جميع المفاسد، وهي تحصيل أعلى المصلحتين أو المصالح ولو بتفويت الدنيا منها أي الأدنى منها، ودرء تعطيل كبرى المفسدتين أو المفاسد ولو بارتكاب الدنيا منها. واضح الكلام؟ إذن هنا هذه القاعدة في المصالح والمفاسد، وقد تكلمنا فيها باستفاضة. قال أيضا الشيخ هنا: والمقصود، يعني سيبين هنا تمثيلا لهذه القاعدة، مثالا لهذه القاعدة. قال: والمقصود أن الاستعانة بالمشرك أو بدولة كافرة عند الحاجة الشديدة أو الضرورة وفي الأوقات التي لا يتيسر فيها من يقوم بالواجب ويحصل به المطلوب من المسلمين أمر لازم. يعني الاستعانة بالإيه؟ بالمشرك هنا عند الضرورة أمر إيه؟ أمر لازم لردع الشر الذي هو أخطر وأعظم. لما؟ هناك تعارض ضرران. الضرر الأول هو الاستعانة بإيه؟ بهذا المشرك. الضرر الثاني أنه سيقع ضرر كبير إما على الفرد وإما على الدولة. مثلا يعني لو أن هناك رجل يسكن في مكان، أنت تسكن في مكان ما، وجاء أعداء يريدون أن ينتهكوا عرضك ويأخذوا مالك، واضح، ويقتلوك ويقتلوا عائلتك، ولك جار يهودي أو جار نصراني مثلا، فاستعنت به أنت على رد هؤلاء وهو يستطيع ذلك، حي قادر حاضر مستطيع يستطيع ذلك، ولو كان بمال تبذله له، هل من قائل، هل من عاقل أن يقول بأن هذا لا يجوز؟ الجواب: بل هذا واجب، لأنه ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. فما لم يتم حفظ الأعراض ولا حفظ النفوس ولا حفظ الأموال إلا بهذا، واضح، فصار هذا إيه؟ فصار هذا هنا واجب. واضح الكلام؟ ولا يقال بأن هذا استعان بمشرك، لا تنظر إلى الأصل، لا تنظر إلى الأصل، مفهوم؟ لكن انظر إلى عارض الإيه؟ انظر إلى عارض الأصل. فهل يجوز الاستعانة بالمشرك أو الكافر؟ هذه في الأشخاص، فما بالك في الدول؟ واضح؟ لو أن هنا مثلا في مصر وجاءت دولة عاتية تريد مقاتلتها وأنتم لا تستطيعون ذلك ولا تستطيعون أن تجابهوها، واضح هذا؟ فاستعنتم بمن؟ فاستعنتم بدولة مشركة على أن تبذل لها شيئا من المال، كما فعلت السعودية مع العراق حينما استعانت بالأمريكان على أمر العراق. طيب، أيهما أولى؟ هل تترك السعودية هكذا حتى يدخل مثلا فيها صدام والعراق فينتهك الأعراض وتضيع البلاد ويضيع الدين والتوحيد والعرض والمال بحجة أنهم لا يصح الاستعانة؟ لا، بل هذه إيه؟ ضرورة تسمى عارض، مفهوم؟ فهنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه واللجنة الدائمة أجازت إيه؟ الاستعانة بالأمريكان وأعطوهم شيء من الدنيا أموالا، فبذل الدنيا لحفظ الدين واجب، بذل الدنيا لحفظ الدين هذا إيه؟ هذا واجب. واضح هذا الكلام؟ فإذا كان على الأفراد، إذا كان على الدول، فهذا واجب شرعي. لذلك هل يجوز الاستعانة بالمشرك؟ الجواب: الأصل لا. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم: اذهب فإني لا أستعين بمشرك، حينما كانوا خارجون إلى غزوة من الغزوات فجاء رجل من المشركين ففرح المسلمون به لأنه كان رجلا جلدا، يعني كان رجلا قويا جدا، ففرح المسلمون به. واضح؟ ما فرح المسلمون به هنا ليه؟ لكفره. لا، لأن هذا سيعينهم على إيه؟ على مجابهة الكفار والمشركين. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتؤمن بالله وأني رسول الله؟ قال: لا. قال: إذا فإني لا أستعين بمشرك. ثم لحقهم مرة ثانية قال: أتؤمن بالله وأني رسول الله؟ قال: لا. قال: إذا فإني لا أستعين بمشرك. في المرة الثالثة قال نعم، قال نعم إذن، فرح المسلمون به. الشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال اذهب فإني لأستعينه مشرك، لأنه رجل واحد والنبي عليه الصلاة والسلام معه الجيش، فيستطيع أن يستغني عنه، مفهوم؟ فهنا لا يجوز الاستعانة بالمشرك إذا كان عندك عندك القوة، واضح، وعندك الصلاحية لذلك. أما في حال الهجرة كان النبي مستضعفا فاستعان بعبد الله بن أريقت، واضح، وكان رجلا مشركا كما في صحيح البخاري، ولكن كان رجلا خريتا يعني رجلا ماهرا بالطرق. إذن النبي عليه الصلاة والسلام استعان به، استعان بعبد الله بن أريقت، لما؟ للمصلحة هنا والحاجة والضرورة، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام سيقتل والصحابة سيقتلون والدعوة ستموت، إذن هذه ضرورة. إذن فعل النبي عليه الصلاة والسلام هنا كان لمصلحة، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام كان هنا ليه؟ كان هنا للمصلحة. إذن عدم الاستعانة بالمشركين، انظر للسنة العملية، فكان النبي عليه الصلاة والسلام له قوة ويستطيع، وأما هذا رجل ليه؟ هذا رجل واحد، مفهوم؟ أما في حال الهجرة النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد ليه؟ كان يريد الهجرة، فما يستطيع إلا بمن؟ إلا بهذا الرجل الذي هو عبد الله بن أريقت، فاستعان النبي عليه الصلاة والسلام به. إذن استعان النبي عليه الصلاة والسلام بمشرك، وما استعان النبي عليه الصلاة والسلام بمشرك. إذن هذه المسألة تقرر لإيه؟ عند الضرورة وعند المصلحة، مفهوم هذا الكلام؟ فلا تنظر بعين العاطفة، كيف كافر كيف مشرك، هذا الكلام لا يقوله أحد من أهل العلم أبدا. فلا تنظر العاطفة، الذي ينظر العاطفة هذا المغفلين والجهلة، مفهوم؟ كما فعل ابن بن لادن هذا الجاهل وكفر الشيخ نباز، واضح، كفروا الشيخ نباز انذاك، ليه؟ قالوا هذا من الموالاة، وما يتولوا منكم فانه منهم، قبحهم الله جميعا، فانه منهم، واضح، فكفروهم بايه؟ كفروهم بذلك انهم استعانوا بالامريكان على ذلك. النبي عليه الصلاه والسلام استعان بعبد الله ابن أريكت، يبقى هذا النص حتى المعقول. فقل له انت لو كان معك الزوجة وكان معك الأولاد وعندك المال، فهل تترك نفسك لليهود أو النصارى حتى يدخلوا بيتك وتقول لا أستعين بهذا المشرك؟ فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. شيء أعمق، الشوكاني في آخر كتاب السيل الجرار على متن الأزهار حينما تكلم الماتن على الأمر معروف ونهي عن المنكر، الشوكاني ذكر ضوابط الأمر معروف والنهي عن المنكر، وذكر منها ضابطا في غاية الأهمية، قال إن إزالة المنكر إذا كان هناك مخالف فإنه مشترك معه، ليس للمشرك أو ليس للمخالف وإنما لإزالة المنكر. يعني مثلا أنت ويهودي ونصراني وبوذي ومجوسي راكبين عربية، مسافرين وراكبين عربية، واضح الكلام؟ فوجدت هناك حجر أو وجد هناك أعداء صائلون قطاع طرق، تقول أنا هقتلهم لوحده مش هستعين بمشرك، ينفع؟ لا. هنا الاستعانة لما؟ لأن هنا الأمر إيه؟ المنكر هنا موجودا، وأنت أولا ما تستطيع إزالته، ثانيا المنكر صار إيه؟ صار مشتركا. يعني أنت لو قاعد في بيت وبدت فوقك يهودي وتحتيك نصراني وتحتيه مجوسي وبوذي، ثم جاء صائل يريد أن يسرق البيت، واضح، فقالوا لك يلا أعنا، أو أنت قلت لهم أعنوني على هذا الصائل، ينفع تقول لهم أعنوني ولا لا أستعين بمشرك وأننا سأجابه، واضح، سأجاب هذا الصائل أو هؤلاء الصائلون؟ إذن العلة أن هذا منكر إيه؟ منكر مشترك. فإذا كانت الضرورة تبين على جواز الاستعانة بالمشرك فنعم، إذن لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها. أما إذا لم يكن هناك حاجة فلا يجوز الاستعانة بالإيه؟ فلا يجوز الاستعانة بالمشرك. يعني مثلا حينما تكلم العلماء في الأمر الخوارج، إذا تحيزوا في مكان صار مكان حرب، كما ذكر ذلك ابن قدامة، إذا تحيزوا في مكان صار مكان إيه؟ صار مكان حرب. يعني مثلا في سيناء الآن مثلا الخوارج اللي هناك تحيزوا في إيه؟ تحيزوا في مكان يسمى مكان حرب، واضح هذا الكلام؟ طيب إذا لم يستطع، ذكر ابن قدامة مسألة، هب إنهم ما يستطيعون أن يجابهوهم، هل يجوز الاستعانة بالمشرك عليهم؟ الجواب نعم. لما؟ لإزالة إيه؟
لإزالة هذا الضرر، مفهوم؟ الذي هو سيعود علي وعلى دياري لإزالة هذا الضرر. لذلك مثلا التطرس، هل يجوز قتال التطرس؟ ما معنى التطرس؟ أولا أن يكون المشركون مثلا يتطرسون بالمسلمين، مفهوم؟ يتطرسون بالمسلمين، فأنت إن قتلت ستقتل من؟ ستقتل المسلم، لأنهم يتطرسون وهم خلفهم ويحطهم لك قدامك كده، مفهوم؟ وإن لم تقاتلهم سيظلوا يتقدمون يتقدمون حتى يقتلوكم أنتم ويدخلوا على البلد أيضا، مفهوم؟ فابن تيمية كتب رسالة في هذه المسألة، قال يضرب ويراد بالقتل المشرك، فإذا قتل المسلم في ذلك واضح فلا دية له، واضح؟ يعني يضرب ويقاتل من؟ يقصد من؟ يعني يضرب ويقصد المشرك، فإذا قتل المسلم فلا إيه؟ فلا دية له، يعني لا تقول بأن هذا قتل خطأ وأنا أدفع الدية، واضح؟ لأن ما بني على ما هو مأذون فليس بمضمون، لأن عندي ضرران الآن، الضرر الأول ألا وهو قتل هذا المسلم، الضرر الثاني أنهم سيدخلون علينا، ولو دخلوا علينا سيقتلون ويأخذوا البلد وهيقتلوا برضو المسلمين دول، واضح؟ إذن عندي ضرر إيه؟ ضرر أكبر، فليس العلم أن تعرف الخير من الشر أو الضر من النفع، وإنما أن تعرف خير الخيرين تقدمه وشر الشرين إيه؟ فتدفعه، واضح؟ لذلك ابن تيمية رحمة الله عليه كتب مسألة إيه؟ التطرس، وذكرها أيضا القرطبي في الجامع لأحكام القرآن وأفرط في الكلام فيها، مفهوم هذا؟ فمسألة الاستعانة بأمر المشركين هذه لها إيه؟ لها ضوابط إن كانت هناك ضرورة وما تستطيع أنت ذلك بنفسك وسيعود عليك الضرر، فهنا إيه؟ فهنا يجوز لذلك، واضح؟ ومن السنة ما هو بين كمثل استعانة النبي عليه الصلاة والسلام بعبد الله بن أريكم. قال والمقصود يقول الشيخ فإن قاعدة الشرع المطهر هي دفع أكبر الضررين بأدناهما وتحصيل كبرى المصلحتين، أما أن يتساهل الحاكم أو الرئيس أو ولي الأمر أو غيره من المسؤولين حتى يقع الخطر وتقع المصيبة فذلك لا يجوز، بل يجب أن يتخذ لكل شيء إيه؟ عدته، وأن تنتهز الفرص لردع الظلم والقضاء عليه وحماية المسلمين من الأخطار التي لو وقعت لكان شرها أخطر وأكبر. وقد درس مجلس هيئة كبار العلماء هذه المسألة وهي الاستعانة بغير المسلمين عند الضرورة في قتال المشركين والملاحدة، وأفتى بجواز إيه؟ وأفتى بجواز ذلك عند الضرورة إليه للأسباب التي ذكرنا آنفا، والله المستعان. القاعدة الثامنة يقول الشيخ كل ما يضر ولا ينفع أو نفعه قليل في ضرره فهو محرم، كل ما يضر ولا ينفع فهذا محرم، أو نفع قليل في ضرر فهذا أيضا محرم. يقول الشيخ ابن باز الحاصل أن الملاكمة التي سمعنا عنها وبلغنا عنها لا خير فيها، معلوم رياضة الملاكمة، واضح؟ هذه محرمة، هذه محرمة، لما؟ لأن هذا فيه قتال مسلم لمسلم، واضح هذا؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ترويع المسلم، نهى عن إشارة السلاح للمسلم، فكيف أن يضربه؟ فكيف أن يقاتله؟ واضح بحجة إيه؟ أن هذا لعب، نسأل الله السلامة والعافية. والذي يظهر من قواعد الشرع منعها وتحريمها، لأنها تفضي إلى شر كثير بلا جدوى وبلا فائدة تذكر، فليست ذات أهمية، وإنما المشروع المسابقة بالرماية والمسابقة على الخيل، هذا هو الذي ينفع الناس، التدرب على الرماية، أنواع السلاح، التدرب على ركوب الخيل وركوب الإبل، وقد يأتي يوم نحتاج إليه فيه. اليوم مثلا تدرب مثلا الضباط مثلا الطيران على الطائرة، الضباط مثلا في الجيش على ضرب كذا، على الرماية كذا، واضح؟ لأن هذا يحتاجون في أمر الجهاد، ويجوز هنا المسابقة فيه، يجوز المسابقة فيه، يعني يجوز هنا وضع مال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام البخاري قال لا سبق إلا في ثلاث: خف ونصل وحافر. خف يعني الجمل، النصل هو السهم، الحافر هو الخيل، مفهوم؟ فهنا أجاز النبي عليه الصلاة والسلام السبق في هذا، ممكن وضع المال من كلمة من بعض الآخر، أما غير هذه الثلاث فهذا هذا إيه؟ في أمر الجهاد غير هذا لا يجوز. يعني مثلا الجماعة دلوقتي بلاي ستيشن، الكورة، مفهوم؟ هنروح نلعب واللي يكسب يدفع حق الأرض، هذا إيه؟ هذا غرر، هذا قمار، هذا حرام لا يجوز، مفهوم؟ هذا هنعمل كذا واللي يكسب يدفع حق الجيم، هنلعب ضمنة واللي يكسب يدفع حق المشاريب، هنلعب مش عارف إيه واللي يكسب يدفع حق كذا، هذا قمار، هذا حرام، هذا هو القمار الذي حرمه الله ورسوله. قال: والظاهر أن الأمر في آخر الزمان يعود إلى الإبل والخيل وتنتهي هذه المخترعات الجديدة، لأن ظاهر النصوص كذلك واضح. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم حينما بين قال: تصالحون الروم فتقاتلون عدوا دونكم، واضح، ثم بعد ذلك يقوم رجل يمسك الصليب فيقول: غلب الصليب وانتصر الصليب، فيكون رجل من المسلمين فيقتله فيقول: بل انتصر الإسلام، ثم يغدر النصارى الروم غدرتهم الأخيرة، واضح، فيقفون عليكم لكم لإثنى عشر راية، تحت كل راية إثنى عشر ألفا، فتقاتلونهم مقتلة كبيرة، فيقتل الثلث من المسلمين ويفر الثلث، قوم لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقاتل الثلث فيفتح الله عليهم، هم خير جنود الأرض آنذاك، وإني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، ألوان خيولهم، إذن معنى ذلك أنك فيه إيه؟ أن فيه خيل، واضح هذا الكلام؟ كيف؟ الله أعلم، يعني كل هذه الأمور ستنتهي؟ الله أعلم، وارد، واضح؟ بل الأحاديث تبين ذلك، لكن كيف؟ الله أعلم. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا ونهارا، وأنت تنظر الآن مثلا في بلاد اليابان، واضح، بلاد التي يقال بأنها متحضرة، مفهوم، زلزال واحد يجعل البلد إيه؟ عليها أسفلها وأسفلها عليها، واضح الكلام، تجدها كلها تراب، مفهوم، أين المخترعات وأين كذا وأين كذا، قادر الله عز وجل على هذه وعلى هذه وعلى هذه وعلى الأرض جميعا، مفهوم؟ وارد، واضح، إن الله على كل شيء قدير، فهذا واقع سيقع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بذلك، ما فيش لا دبابات ولا طيارات، الحديث بيقوله وألوان خيولهم، مفهوم، وأحاديث كثيرة جدا في هذا، لولا المقام لذكرتها لك، لكن المسألة في إيه؟ كيف؟ الله أعلم، مفهوم، يعني دلوقتي بيقول لك مش عارف في إيه، في كوكب اقترب على الأرض، مش عارف فضله مش عارف كم سنة، مفهوم، الكوكب ده لو دخل في الأرض لن يبقى على الأرض شيء، لن يبقى على الأرض شيء، حتى نص العالم في المسألة دي عالم كافر يقول لك نصه كده، يقول لك سترجع الأرض إلى الجاهلية الأولى، مفيش بقى لا نت ولا يوتيوب ولا الكلام ده خالص، انسى، ولا بلاي ستيشن ولا كورة ولا الكلام ده خلاص، مفهوم هذا الكلام، يقول لك استرجع الأرض إلى الجاهلية الأولى، مفيش بقى إلا جمال بقى وخيل والقصة دي كلها، مفهوم؟ قال: والمقصود أن الشيء الذي يضر ولا ينفع وتكون منفعته قليلة، قاعدة الشرع منعه وتحريمه. يقول الشيخ القاعدة التاسعة: الفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا إذا كان إيه؟ بيانا لمجمل تعلق به الوجوب. فعل مجرد لا يدل على الوجوب. يقول الصحابي: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كذا، قاء النبي فتوضأ، رواه أبو داود من حديث أبي الدرداء، قاء النبي فتوضأ، حديث أحمد وأبو داود من حديث عبد الرحمن بن أبي سلمة عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصب الماء على رأسه من شدة الحر وهو صائم، واضح. إذن هذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كذا، لكن هذا فعل إيه؟ مجرد، لا يفيد الإيه؟ لا يفيد الوجوب. إذ لو كان يفيد الوجوب لأمر النبي عليه الصلاة والسلام به، لأمر النبي به، مفهوم. وأظهر دليل في هذا حديث السواك: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام معلوم أنه كان يتسوك قبل هذا الحديث، ولو كان الفعل يفيد الوجوب لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأمرتهم، لأنه بالفعل يفيد الوجوب، خلاص ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأمرتهم، فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأمرتهم علم أن فعله عليه الصلاة والسلام لا يؤخذ منه إيه؟ لا يؤخذ منه الوجوب إلا إذا كان مبين لمجمل مجمل واجب. قال الشيخ هنا حفظه الله رحمه الله تعالى، قال: جاء في فتح الباري عند شرح حديث ميمونة في صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام، صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام شرحه بينته ميمونة وبينته عائشة رضي الله عنها.
وكذا أم سلمة. في صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الحافظ يبين ما استنبطه الحافظ هو ابن حجر، ما استنبطه البخاري من الحديث، قال: وعلى مشروعية المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة لقوله فيها: ثم تمضمض واستنشق، يعني أخذ من غسل الجنابة واضح الاستنشاق والمضمضة، على مشروعية المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة لقوله فيها: ثم تمضمض واستنشق. وتمسك به الحنفية للقول بالوجوب. المضمضة والاستنشاق في الغسل واجب عند الأحناف وعند الحنابلة، مستحب عند الشافعي. قول مالك لا أعرف فيه قول، الله أعلم، يعني ابحث فيه. مستحب عند الشافعي هذا في الغسل. في الوضوء المضمضة والاستنشاق مستحبة عند الأحناف وعند المالكية وعند الشافعية، وهي رواية للحنابلة. يبقى هذا في الايه؟ في الوضوء. أما في الغسل فالمضمضة والاستنشاق عند الأحناف واجبة، عند الشافعي مستحبة. مفهوم هذا الكلام؟ الشيخ بيقول: تمسك به الحنفية للقول بوجوبها، وتعقب، يعني تعقب على الأحناف بأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانا لمجمل تعلق به الوجوب، وليس الأمر هنا كذلك. قاله ابن دقيق العيد. يبقى ابن دقيق العيد بيقول إيه؟ بيرد على الأحناف بأنهم قالوا بأن المضمضة والاستنشاق في الغسل إيه؟ واجب، لأنه قالوا هذا مبين لإيه؟ لمجمل واجب اللي هو: وإن كنتم جنبا فاتطهروا فعل أمر، واضح؟ طيب ما هي الطهارة؟ بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ميمونة أنه كان يتمضمض ويستنشق ويتوضأ، إذن بناء على ذلك الوضوء سيكون إيه؟ سيكون واجب. قال الشيخ الألباني قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وعلى العلماء جميعا، قال: فيه نظر، يعني بيتعقب من؟ أحسنت، يتعقب من دقيق العيد. فيه نظر، يعني معنى أن ابن دقيق العيد يقول بأن المضمضة والاستنشاق لا يصح القول بالوجوب، بل هما مستحبتان لأنه فعل مجرد. شيخ ابن باز بيقول إيه؟ لا، هذا الكلام فيه نظر. ليه؟ قال: والصواب وجوبهما. يبقى الشيخ ابن باز بيقول المضمضة والاستنشاق إيه؟ واجبتان. ليه؟ قال: ودخول هذه المسألة تحت القاعدة المذكورة اللي هي إيه؟ الفعل المجرد عن قرائن الوجوب ينزل منزلة المستحباب إلا إذا كان الفعل مبين لمجمل الواجب. طيب إيه هو المجمل الواجب؟ قال: لأن غسله صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل المأمور به في قوله: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. إذن هنا الشيخ الناس بيقول إيه؟ بأن المضمضة والاستنشاق واجبة، يبقى بيوافق قول مين؟ بيوافق قول الأحناف والحنابلة في ذلك، خلاص؟ بالاستحباب؟ ها؟ طيب فين قراتها؟ فين؟ طيب كويس. بيقول المالكية بيقول الاستحباب. الشاهد هنا الشيخ نباز بيقول ايه؟ ان ده فعل مبين لمجمل واجب اللي هو: ان كنتم جنبا فاتطهروا. طيب معنى ان الشيخ نباز يقول بان المضمضة والاستنشاق واجبتان لانه فعل يندرج تحته ان كنتم جنبا فاتطهروا، لزاما ان يكون الوضوء برضو واجب، لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في حديث ميمونة وتوضأ في حديث عائشة، واضح؟ أما أن يقال واجبتان في المضمضة والاستنشاق فقط دون الوضوء، لا طبعا، لابد إيه؟ لزاما أن الوضوء كله يكون إيه؟ يكون واجبا، مفهوم؟ لكن صنيع الشيخ ابن باز خلاف ذلك. يعني الشيخ ابن باز لما يسأل يقول الأكمل والأفضل بالإيه؟ في الوضوء، مفهوم هذا؟ معنى الأكمل والأفضل هذا لا خلاف فيه، أن الوضوء أكمل وأفضل، لكن البحث فيه في الوجوب، معنى ذلك أنه إن لم يتوضأ فلا يصح الإيه؟ لم يصح الغسل. الشيخ بيسأل هنا في مجموع الفتاوى صفحة 173 في المجلد العاشر، يقول السائل: الغسل من الجنابة وغيرها هل يجزئ عن الوضوء؟ الشيخ في الجواب يقول: يجزئ ذلك إذا نوى الطهارتين، إذا نوى إيه؟ الطهارتين، يعني إذا نوى إيه؟
الحدث رفع الحدث الأصغر ورفع الحدث الأكبر، وأن تعلم أن العمل لابد له من شرطين، حسن النية وحسن المتابعة، فلابد من النية ومن الوضوء برضو، واضح؟ لابد من النية ومن الوضوء. يعني هب أنك نويت رفع الطهارة وما اغتسلت، أجب ما في غسل، ما في طهارة أصلا. نويت رفع الحدث الأصغر وما توضأت، ما في طهارة أصلا، فلابد أن ينوي بهذا النية. ثانيا الاتباع فيفعل، مفهوم؟ فقول الشيخ هنا يجزئ ذلك إذا نوى الطهارتين، إذا نوى الطهارة. والأفضل أن يتوضأ أولا ثم يغتسل كما هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أكمل. يبقى قول الشيخ هنا الإيه؟ الأفضل أن يتوضأ. يبقى بيقول بأن الوضوء هنا إيه؟ الوضوء هنا مستحب، لأن الأفضلية هي الاستحباب هنا في هذا الموطن، مفهوم هذا الكلام؟ لكن أن يؤخذ المضمضة والاستنشاق بأنها واجبتان فقط، واضح؟ وأن الوضوء مستحب، فهذا إيه؟ لا، هذا غير صحيح. ولكن الصحيح هذا أن الوضوء كله مستحب، الوضوء كله في الغسل مستحب، إذ أن الغسل له ركنان على الراجح. الركن الأول هو النية، رفع الحدث. الركن الثاني هو تعميم الجسد، تعميم الجسد بالماء. وأما الدلك عند المالكية ركن، فلا يصح ركنا، مفهوم هذا الكلام؟ أما الوضوء فلو قلنا بأن الشيخ ابن باز قال إيه؟ الفعل النبي عليه الصلاة والسلام هو المبين لإيه؟ لمجمل الواجب. لكن هناك أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، والشيخ أخذ حديث إيه؟ ميمونة، واضح؟ لكن هناك نصوص أخرى بينت أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ما توضأ، فيكون أيضا هذا إيه؟ فعل. لو قلنا بأن حديث ميمونة فعل مبين لمجمل الواجب، فهذا أيضا تركه للوضوء فعل يصرف يصرف هذا إلى الاستحباب، واضح؟ وهذا فيه أحاديث. من يحفظ حديثا واحدا؟ حديث عائشة ما هو؟ حديث ده فين؟ أحسن، هذا حديث صحيح مسلم، حديث عبيد بن عمير، حديث عبيد ابن عمير حينما جاء لعائشة فقال إن معاوية إن عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، ينقضن يفك الضفائر يعني. فقالت وعجب أهل ابن عمرو لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله وما أزيد إلا أن أفرغ على رأسي ثلاثة إفراغات، واضح؟ وما أزيد إلا أن أفرغ على نفسي ثلاثة إفراغات. يبقى هذا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بوجوب. واحد، اثنين، حديث أم سلمة، نعم صحيح صحيح، هذا حديث رواه الجماعة إلى البخاري من حديث أم سلمة، قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا، إنما يكفيك. يبقى هذا إيه؟ لا يجوز تأخير البناء عن وقت الحاجة. إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حسيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، مفهوم؟ في رواية ابن ماجة لفظ الزيادة، قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقض الغسل لغسل الجنابة والحيض؟ قال النبي لا. كلمة والحيض دي ترد على مذهب الحنابلة، لأن الإمام أحمد يقول أن المرأة واجب عليها أن تفك الضفائر في الحيض، أما في الجنابة فلا. لكن لفظ ابن ماجه دي تقول ايه؟ تقول حتى ايه؟ حتى لو كان في الحيض، يبقى في الجنابة او الحيض لا يشترط لها ايه؟ ان تفك الضفائر. ممكن تكون مش عارف عامله قصه مش عارف ايه كده وعامله الضفائر فيها، مفهوم؟ فمش عايزه تفكها، هي عايزه تغتسل كده خلاص، هذا لا باس به. الشاهد هنا ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ انما يكفيك، ولم يكن لها ايه؟ ولم يكن لها توضأ. وان تعلم أن الحكم إذا كان للنساء يدخل فيه الرجال طبعا، وإذا كان للرجال يدخل فيه النساء طبعا، إلا إذا جاء الدليل بالتفريق. طيب ده الحديث الثالث. حديث رابع، أحسنت أحسنت، النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد أبو داود رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا معتزلا لم يصلي، واضح؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما لك لم تصلي؟ قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. وفي رواية مسلم من حديث عمران بن حصين قال أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بركوة فيها ماء، حاجة كده زي الحلة أو الطبق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أين السائل؟ فقال أنا يا رسول الله. قال خذ هذا فأفرغه عليك، ولم يكن له إيه؟ أفرغه وتوضأ ودلك وإلى آخره. طيب يبقى ده دليل رابع وخامس اهو. كويس، عندك شيء يا ابو بكر؟ ها صبيان سافر ثم ادركهما الجنابه؟ لا يا رجل، هذا ليس في الجنابه. هذا الحديث رواه النسائي من حديث عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري قال: خرج صحابيان، خرج صحابيان في امر ابتعثهما النبي عليه الصلاه والسلام، فحضرت الصلاه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، واضح؟ فتيمم احدهما وصلى، واضح؟ فتيمم احدهما فصليا، نعم فصليا في الوقت، فلما وجد الماء اعاد احدهما الوضوء والصلاه ولم يعد الاخر، فلما اتيا ذكر ذلك للنبي عليه الصلاه والسلام، فقال النبي عليه الصلاه والسلام للاول ايه؟ للذي لم يصل ها اصبت السنه واجزاتك صلاتك اللي هي الاولى بالتيمم، قال وقال للثاني لك الاجر مرتين. ده كان في الوضوء، ملوش دعوه بالغسل خالص يا. طب ده حديث تاني، ده حديث عمار، ده حديث تاني ده، لكن احنا بنتكلم في الاول دلوقتي. الاولين ملوش دعوه خالص بالغسل، ما كان معهم ما كانوا على وضوء فتيمم، ملوش دعوه بالغسل خالص، مفهوم؟ حديث عمار برضو في التيمم. فعنده ادله تاني. انت عندك برضو الحديث الذي رواه احمد ومسلم من حديث سمرة بن جندب قال: تذكرنا الغسل عند رسول الله. ما شاء الله عليكم حفاظ، ها ما حدش بيكتب. طب حد فاكر الحديث الماضي؟ حد يعرف يسردها لي كده مره واحده؟ انت عندك الحديث الذي رواه مسلم واحمد من حديث جابر من حديث سمرة بن جندب قال: تذكرنا الغسل عند رسول الله. تذكرنا الغسل، شوف الجلسه بقى، الكلام في الشرع بقى. قال رسول الله، فقال النبي عليه الصلاه والسلام: اما انا، كل واحد بيقول انا بغتسل يعني ايه ازاي يعني، فقال النبي عليه الصلاه والسلام: اما انا، شوف التواضع، فاخذ ملء كفي ميه يعني فاصبه على راسي ثم افيض بعض على سائر جسدي. ولم يذكر ايه؟ ولم يذكر وضوء. واضح هذا الكلام؟ يبقى الاحاديث دي كلها برضو افعال النبي عليه الصلاه والسلام، مفهوم؟ اذن وان كنتم جنبا فتطهروا، يبقى هذا لابد ان نعرف ما هو الواجب في الطهاره وما هو المستحب في الطهارة، مفهوم؟ كمثل وأقيموا الصلاة، ما هي الصلاة الواجبة وما هي الصلاة المستحبة، واضح هذا الكلام؟ كمثل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فما هو المال الذي نأخذه وما هو المال الذي لا نأخذه. إذن السنة العملية هي المبينة، ما هو ما هي الطهارة الواجبة وما هي الطهارة المستحب. لم يقل أحد بوجوب الوضوء فيما أعلم إلا داود الظاهري، كذا ذكره الشوكاني وغيره من أهل العلم، إلا داود الظاهر. حتى الأحناف الذين يقولون بوجوب المضمضة والاستنشاق قال لك الوضوء مستحب. عجيب، واضح الكلام؟ عجيب. إذن الوضوء واجب عند من؟ داود الظاهري. وكذب على ابن حزم أن يقول بأن ابن حزم يقول الوضوء واجب في الغسل، لا، ابن حزم يقول الوضوء مستحب في الغسل، مفهوم هذا؟ ليه؟ للأدلة التي ذكرتها لك. فالصحيح أن الوضوء مستحب، والمضمضة والاستنشاق يلجان في أمر الوضوء، فما يجري عليهما يجري على بقية الأعضاء. القاعدة العاشرة: الأصل في النواهي المنع. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله معلقا على حديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، تعني لم يؤكد علينا ويشد علينا، والظاهر أنها قالت هذا عن ظن منها واجتهاد. يبقى الشيخ هيعمل إيه؟ سيقبل الرواية ويدع الرأي، واضح؟ سيقبل الرواية ويدع الرأي، مفهوم؟ فإن قيل كيف والصحابي أعلم بمرويه، الجواب: الصحابي هنا يقدم رأي الراوي إذا كانت الرواية مجملة وتحتمل لعدة معان، وقال الصحابي مثلا المقصود من المعنى في هذا الحديث رقم واحد ولم يخالفه أحد من الصحابة، فوجب المصير إلى رقم واحد، لو أخذت رقم اثنين تتبع، واضح؟ لأنك استحتج بالعمومات على عمل لم يجري عليه عمل السلف، فعمل السلف هنا يقدم، قال لك رقم واحد، فهنا يقدم راوي رأي الراوي لأنه أعلم بما روى. لكن إذا كان الحديث نص لا يحتمل معنى مفهوم هذا الكلام؟ وقال ورأى الراوي رأيا بخلاف النص، تقدم الرواية على الرأي. إذن هل يقدم الرأي إذا تعارض الرواية مع الرأي؟ يقدم الرأي أم يقدم الرواية؟ يقدم الرأي على الرواية على الإطلاق عند الأحناف، وبيخلفوا كتير جدا في هذه المسألة. يقدم الرواية على الرأي عند الجمهور. السمعاني وغير من أهل العلم قال لك التفصيل ده، التفصيل ده، وعمل أهل العلم على ذلك. شوف الشيخ ابن باز هو قدم الرواية على الإيه؟ على الرأي. فهل الشيخ ابن باز يقول السنة بغير فهم السلف صالح؟ أجيبه؟ لا طبعا. ولكن هنا رد الرأي لما؟ لأن الحديث نص نهينا عن اتباع الجنائز، لا يحتمل معنى آخر، مفهوم؟ فرد هنا الإيه؟ فرد هنا الرأي. كمثل مثلا حديث أبو هريرة رضي الله عنه حينما روى حديث إذا ولى الكلب في ناء أحدكم فليغسله سبعا، فأبو هريرة كان يغسل ثلاثا، واضح؟ فهنا يعتذر للراوي، لعله نسي، لعله ظن شيئا ما، لكن لا يعتذر للسنة. لذلك ابن تيمية رحمة الله عليه لما ذكر حديث أم عطية قال ولنا روايتها ونهي نبينا وليس لنا رأيها هنا. واضح الكلام؟ يبقى فرق بقى بين إيه؟ السنة على فهم السلف الصالح، هذه إذا كانت الرواية إيه؟ محتملة عدة معان، زي مثلا إذا البيعان بالخيار ما لم يتفرق، ما لم يتفرق بالأقوال والأبدان. روي الحديث عبد الله بن عمر فكان يرى أن التفرق به بالأبدان هو مذهب الشافعي وأحمد وعليه إجماع الصحابة وعليه إجماع التابعين، يبقى ده المصير إليه. ما ينفعش تقول التفرق بالأقوال لأن الكلام عام، لا، مفهوم هذا الكلام؟ حديث عبد الله بن عمر أعفو اللحى، طب كلمة أعفو اللحى هل يعني الترك مطلقا أم العفو يعني التكسير؟ يبقى يعنى بالعفو يعني الكسرة أو الترك مطلقا. فكان ابن عمر وجابر وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة، وعبد الله بن عمر كان يأخذها في الحج وغير الحج، ثبت عنهم ذلك، كانوا يقبضون على اللحى وما زاد عن القبضة. إذن المراد بها التكسير ليس الترك الأطلق، مفهوم هذا الكلام؟ إذن لا تقدم الرواية على الرأي على الإطلاق، ولا الرأي على الرواية على الإطلاق، مفهوم؟ فإنما ينظر ليه؟ ينظر هنا لقرائن النص. انظر للشيخ ابن باز رد الرأي قال هذا اجتهاد، وأخذ الإيه؟ وأخذ الرواية. لما؟ لأنها نص في المسألة، هذا عمل السلف الصالح، وأنا عملت محاضرتين في المسألة دي في الفرق في هذه المسألة، وذكرت هناك محاضرة من ساعتين في المنيب الفارق، اسمها الفارق بين الحديث على ظاهر قاعدة الحديث حجة بنفسه، واضح، وفرق بين قاعدة الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، محاضرة من ساعتين. وهنا عملت هنا محاضرة أيضا في هذه المسألة. يقول الشيخ فالقاعدة أنه متى جاء النهي كفى في المنع، كفى في المنع، وذلك لأنهن فتنة وصبرهن قليل. يبقى الشيخ هنا بيذكر إيه؟ كلمة لأنهن فتنة صبرهن قليل، ده اسم الحكمة من النهي، اسم الحكمة من النهي، ليست العلة، ليست العلة. طب إيه الفرق هنا بين الحكمة والعلة؟ لأن لو كانت العلة ممكن امرأة مثلا تقول إيه؟ لا أنا هصبر، أنا مش هصوت ولا هلطم ولا هعمل الكلام ده، أنا هروح معاكم بس مش يبقى لو كنا الحكم هنا العلة، العلة هنا لأنهن لا يصبرنا، يبقى تعالي معانا، وهذه منقضة للنص. لكن الحكمة من النص إيه؟ أنهن لا يصبرنا ويفعلنا ويفعلنا ويلطمنا الخدود ويشق الجيوب وإلى آخره. يبقى دي الحكمة من النص، والحكمة لا يقاس عليه، مفهوم هذا الكلام؟ لأن الحكمة ما هي؟ الغاية والمقصد من الحكم، واضح؟ أما العلة هي الوصف المناسب للحكم، مفهوم؟ فقال لأنهن فتنة وصبرهن قليل، فلو اتبعنا الجنائز إلى المقبرة ربما فتن الناس. فإن قال قائل إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة عند المقابر فقال يا أمة الله اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فقل لها إنه رسول الله، فقالت والله ما كنت أعلم، مفهوم هذا إلى آخر الحديث. فهذه امرأة كانت المقابر، يقال فرق بين الزيارة وفرق بين اتباع الجنازة، لا تخلط بين المسألتين، هناك حكم للزيارة وهناك حكم لإيه؟ لاتباع الجنائز. أما اتباع الجنائز فالنبي عليه الصلاة والسلام هو نهينا عن اتباع الجنائز، والأصل في النهي التحريم، مفهوم؟ أما زيارة النساء للمقابر اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال، والرجح فيها الجواز لكن بشروط، الرجح فيها الجواز ولكن بشروط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلام عام، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وأما حديث لعن الله زوارات القبور فهذه أيضا من قيود الزيارة، لأن قال زوارات، واضح؟ يعني كثيرات الزيارة، معنى كثيرات الزيارة معنى ذلك أنهم سيخرجن من البيت كثيرا وتعرضن للاختلاط كثيرا، فهذا حرام. أما إذا ذهبنا للزيارة بقيود المعلومة، أولا أن تكون بعلة تذكرة الآخرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنها تذكر الآخرة. أما إذا ذهبت مثلا عشان تفتكر مش عارف كذا وتعيط وتوزع مش عارف البرتقان والكلام ده، هذا لا يجوز لا يصح. يبقى أولا تذكرة الآخرة، اثنين ألا تكون متبرجة، فلابد من الزي، من الزي الشرعي. إيه هو الزي الشرعي؟ ما تقولش بقى الحشمة والكلام الفارغ الذي نسمعه الآن. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن الزي الشرعي في حديث واضح جدا ولعلك أول مرة تسمعه. هذا الحديث رواه أحمد من حديث جابر بإسناد صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخلن الجنة من النساء إلا من كانت كمثل الغراب بين هؤلاء الغربان. واضح الحديث. الغراب عامل ازاي يا احمد؟ صحيح. لا يدخلن الجنة من النساء إلا من كانت ايه؟ كمثل الغراب بين هؤلاء الغربان. واضح الكلام؟ غراب ايه؟ هذا رواه احمد الحديث جابر. مفهوم؟ يعني ايه؟ سواد في سواد. الغراب من اول منقاره ومن فوق لغاية تحت سواد في سواد. مفهوم هذا الكلام؟ لا يدخلن الجنة. شوف هذا الحديث قاطع بقى، يبقى الامر مش لا يترك للناس. مفهوم؟ تلبس كذا وتلبس كذا وتلبس كذا، لا. طيب هذه الاثنين لابد من الزي الشرعي. ثالثا الا يكون اختلاط بين الرجال والنساء. اربعه الا يكون مسافه سفر لانها تحتاج الى محرم. خامسا ان يكون باذن الزوج. واضح. سادسا الا تشك الجيوب ولا تفعل اي شيء من الكبائر. واضح هذا الكلام؟ إذن الزيارة بخلاف إيه؟ بخلاف اتباع الجنائز. مفهوم؟ قال الشيخ ابن باز لأنهن فتنة وصبرهن قليل، فلو اتبعن الجنائز إلى المقبرة ربما فتن الناس أو ربما وقع منهن من البكاء. تلاقي واحد غريب رجل أجنبي، امرأة بتعيط تقول لها معلش يا حبيبي بطلع يا حبيبي بطلع يا والله نرى مصايب يا جماعة مصايب بطلع عيطة حبيبتي على ظهرها كده بطلع عيطة. هو يعني جارها يعني بطلع عيطة حبيبتي ما تعيطيش نور عيني بس حبيبتي، ويمسح لها دموعها من على وشها بس حبيبتي معلش تعالي 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 حبيبتي. ايه الكلام الفارغ؟ نسأل نص لما تلعبي اعوذ بالله من الضلال. فلو اتبعنا الجنائز الى المقبرة ربما فتن الناس او ربما وقع منهن من البكاء والصياح ما لا ينبغي، حتى بيقفنا في الخارج يعني حتى لا يصلين يعني حتى لا يصلين على الجنازة، لعل الله يتقبل دعاء امرأة منهن. حتى لا يصلين، ما عندهم شغلنا إلا بيصوتوا ويلطموا ويعيطوا ويصرخوا بره، حتى لا يدخلن الصلاة في المسجد ليصلي على هذا الميت. فما يفعلوا شيء من أول خروجهن ضلال وحم ومحرمات ومناهي، نسأل الله السلامة والعافية. فمن رحمة الله وحكمته أن منع اتباعهم للجنائز سترا لهن ومنعا من الفتنة بهن. وأما الصلاة على الميت فلا بأس، فقد كنا يصلين مع النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، وكذلك صلاة عائشة على سعد لما توفي. انتهى من شرح على صحيح البخاري. نقف عند القاعدة 11. وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله. غدا إن شاء الله في الوراق بعد المغرب إن شاء الله عز وجل، ويوم الجمعة المقبلة إن شاء الله في المنيب، حتى ننتهي من أمر الإيمان بالكلية. سنأخذ من بعد العصر إن شاء الله إلى العشاء، أو ممكن نتوصل بعد العشاء، لكن سننتهي إن شاء الله من باب الإيمان كاملا في شرح أصول السنة الإمام أحمد رحمة الله عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.